يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
مع هذه القصيدة التي لابن الوردي عليه رحمة الله، والتي مشهورة بعنوان لامية ابن وردي، أي منسوبة إلى قافيتها، إلى قافية المنظومة. وقد توقفنا منها عند قول الناظم: اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. إبراهيم السوبي. إبراهيم.
نعم شيخ.
ما معنى هذا البيت؟
نعم شيخ.
ما معنى هذا البيت؟
أي تذكر في قول الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم تلقاه حقا، أي كما قال الله عز وجل بالحق نزل.
تتمة الآية، تتمتها نحن قسمنا بينهم معيشتهم. نعم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذن هذه الآية المؤلف رحمه الله أمرنا إبراهيم السوبي، أمرنا بماذا المؤلف رحمه الله؟ أوصانا أو نصحنا بأن
نعتبر في قول الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات.
إذن المؤلف رحمه الله نصحنا بأن نعتبر بمعنى نتدبر ونتفكر في ما تفيده هذه الآية. فإذا تدبرنا وتفكرنا كذلك في معناها، سوف لن نحتار من ما نراه من أحوال الناس. هذا غني بسط له في الرزق، وهذا فقير قدر عليه رزقه ضيق عليه. هذا نقول مباشرة، نقول هذه قسمة ربانية. الله عز وجل قال تبارك: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن فإذا عرفت هذا استرحت ولم تتعب فكرك، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. ثم انطلق كذلك في أبيات، هذه الأبيات قريبا تشترك جميعها في بيان حال الدنيا، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتعلق قلبه بها، سيما طالب العلم الذي يريد أن ينال من العلم حظا وافرا، ولعله يكون مندرجا في سلك أهل العلم، ويكون على صفتهم وهو يطلب العلم، ألا يكون متعلقا قلبه بالدنيا. فإذا تعلق قلبه بالدنيا فليحاول إخراجه، فإن لم يستطع إخراجه فأناله أن يكون له في العلم نصيب. صعب جدا، أو لا يكاد يكون شخص يعني يحب الدنيا ويحب كذلك العلم، فهو يعني إن أحب العلم لا بد أن يطلق الدنيا، وإن أحب الدنيا كذلك يعني نادر، قلت نادر أن يكون شخص نعم يتعلق قلبه بتحصيل الدنيا فيحصلها وكذلك يحصل من العلم مراده. قال رحمه الله: ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسب. إذن هذه كذلك قلت من تلك الوصايا التي المؤلف رحمه الله يريد لطلبة العلم أن يعوها وأن يحفظوها. نعم، وصايا من عالم. يقول: ليس ما يحوي الفتى من عزمه، ما يحوي أي ما جمعه من المال أو ما حصل له منه، هل هو إنما هو محض العزم بمعنى ما يكون بين يديه، إنما هو السر في ذلك، وأن الذي أتاه به إنما هو عزمه وحزمه وما يكون عليه من كد واجتهاد في طلب الدنيا. لا، المؤلف رحمه الله قال مباشرة بعدها: لا، ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا أي ليس من عزمه، بل ولا ما فات يوما بالكسب، حتى الذي يفوت ما يفوت، من يفوت مثلا شيء من حظوظ الدنيا، يجد ربما شخص يعيش هكذا ما عنده شيء مما عند أقرانه، ربما تجد اليوم بعض الأشخاص نعم وفي سن مبكر حيزت له الكثير من أمور الدنيا، جاءه ربما من طريق الإرث أو أنه وجد كذلك أباه قد سبقه إلى تجارة، أو كذلك حصل عليه من خلال أنه ضيع كثير مما هو مطلوب من الشرع، ولا نكاد نجد شخصا وسع على نفسه مطالب الدنيا إلا وفاته بقدرها ما فاته من العلم، وربما لا يكاد ينجبر هذا الذي فاته. قال: لا ولا ما فات، بل ولا حتى الذي ما فات، أي الذي فات من فاته شيء من هذا، لم يفته بسبب كسله. لا، إذن دائما ترجع إلى قول المؤلف رحمه الله أحمد مرسي، أحمد مرسي، نعود إلى
قول
اعتبر، نحكم هذه الآية ونرجع إليها، نعم، ونستنير بما جاءت به ونقول هذه قسمة إلهية ولا يجوز لنا كذلك أن نعترض عليها، لا يجوز أن نعترض ونقول لماذا الله عز وجل يعطي هذا ويحرم هذا ويوسع على هذا ويضيق على هذا، الله أعلم حيث يجعل سبحانه وتعالى الرزق، إذن يجعل يعطي هذا ما يعطي ويحرم هذا ما يحرم، ويكون هذا فقير ويكون هذا غني إلى آخر الزمان. إذن لذلك دائما ارجع إلى نحن قسمنا بينهم، نحن ضمير يعود على الله عز وجل، ضمير العظمة وأولى بكل تعظيم سبحانه وتعالى، قسمنا بينهم معيشة قسمة، إذن يرجع إلى القسمة، قسمة الله عز وجل، بل ويكون ذلك كأنه آية من آيات الله تبارك وتعالى، يجدر بنا أن نقف عندها ونتأمل ونعرف أن الله عز وجل حكيم يضع الشيء في موضعه. قال: ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل، حتى الذي يفوته ما يفوته لم يفوته بالكسل. نعم، قال: اطرح الدنيا، إذن طرحها بمعنى رميها، نبذها، إلقاؤها، عدم تعلق القلب بها، إذا كنت صحيح تريد أن تكون طالب علم، وما إذا كنت تريد أن تكون من أبناء الدنيا، نعم، وليس لك في العلم نصيب ولست متعلقا به ولا أنت تطمح إليه. نعم يمكنك نعم أن تتعلق بالدنيا وربما يحصل لك من شيء وقد لا يحصل. قال اطرح الدنيا، هذا كأنه رحمه الله بعد هذا التقديم نعم يقول لك إذا ما دام الأمر كذلك هكذا نعم اطرح الدنيا. الدنيا أيها الإخوة نقولها ليس إلى ذلك المقدار الذي هو واجب على الإنسان أن يسعى في تحصيله، الذي له عيال يسعى على قوتهم ليعولهم هذا واجب عليه أن يسعى عليهم، بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفر المرأة إثما أن يضيع من يعول، كفر المرأة إثما أن يضيع من يعول بمعنى أن يتركهم هكذا جياعا وربما عرايا وربما كذلك إلى آخره من أحوالهم التي يستطيعه أن يسد خلتهم ويتركهم هكذا. نعم فليس هذه الدنيا هذا مقدارنا ليس هو الدنيا، وإنما المقصود بالدنيا هو ما زاد عن الحاجة مما يشغلك عن الله تبارك وتعالى، بل ويشغلك عن ما هو واجب عليك من أمر دينك الذي ليس هو من الضروريات بل ولا من الحاجيات أحيانا، وإنما هو من الكماليات والزخرف الذي إنما تريد أنت أن تتباهى به ويضيع عليك كثير من واجبات أمر دينك. هذا هو المقدار من الدين الذي تتعلق به كثير من النفوس ويحصله، وعندما يحصله ربما لا يبالي أين صرفه. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قال رحمه الله اطرح الدنيا، اطرحها معنى ألقها، بل وألقها من قلبك، وليكون المال كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى إنما هو تجعله كالكنيف، الكنيف لا يستطيع أحد أن يقول لك أنا أدخل إليه واستمتع بالجلوس فيه، ولكنه إنما يدخل إليه ليقضي حاجته، فإذا فرغ من قضاء حاجته لا بد أن يطهر نفسه ويزيل الأذى عن المخرجين ثم يسارع إلى الخروج منه، وإذا دخله ربما من أجل إصلاحه نعم فليصلحه كذلك ثم يسارع إلى الخروج منه. محل لا ينبغي الإنسان أن يجلس فيه كثيرا، يجلس فيه طويلا، محل عندما يريد أن يدخله يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قال غفرانك أي لهذه الفترة التي انقطعت فيها عن الذكر، عن ذكر الله، لأن الكنيف ليس محل للذكر. هكذا المال الشخص إذا استعمله يستعمله كالكنيف نعم، وإذا أراد أن يصلحه فليصلح نعم ماله، لا شك أن الإنسان يصلح ماله بمعنى لا يتركه هكذا يضيع ويذهب هباء نعم، إنما يصلحه ولكن أن يستمتع به نعم، ويصير كأنه كما قال تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر ربما التكاثر من المال أو التكاثر بالأولاد بمعنى حسابها والاهتمام بعددها ودائما محبة الزيادة منها نعم، حتى فوجئتم أنتم يراد إدخالكم إلى القبر، ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر والازدياد والاشتغال بالأعداد وارتفاع العدد وزيادته من الولد ومن المال ومن كل ما الناس يحتفون ويفرحون بالنماء فيه. قال اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. اطرح الدنيا فمن عادتها أي الدنيا عادات الدنيا نعم أنها تخفض العالي، يفحق الذي يخفض والذي يرفع إنما هو الله عز وجل، ولكن مراد المؤلف رحمه الله تخفض بمعنى تقبل، تقبل نعم على السفر، تقبل عليه. وإذا رأتهم مقبلين عليها كذلك هي ربما فرحت بهم ووجدوا منها ربما بغيتهم نعم. وكذلك العالي وربما ليس هناك من هو عالي من غير أهل العلم، هؤلاء غالبا تجدهم يعني في حال من قلة والفقر نعم، مما يجعل. والدنيا على كل حال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى، ما سقى الكافر منها جرعة ماء. لو كانت تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة يعني المقدار، لم يجد الكافر منها، الكافر الذي هو خرج عن أمر الله عز وجل وفسق عن أمر ربه، فهو في الحق جزاؤه العذاب حتى في الدنيا وكذلك في الآخرة. ولكن الدنيا أيها الإخوة ليست عند الله عز وجل بشيء، ولذلك تجد الكافر يتمتع به، وحياته كلها إنما هي منه رغبة في التمتع بالدنيا فقط. قال تخفض العالي وتعلي أي الدنيا من سفل أي من كان من السفلة ليس له طموح في طلب العلم ولا رغبة في الزيادة منه ولا أن يكون من أهله. قال رحمه الله عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد، بل هذا أذل. إذن الجاهد المراد به من يبذل جهدا ومشقة. عيشة الزاهد في تحصيلها، كان الناس يصفون الشخص بأنه زاهد يمدحونه، والزاهد المراد به هو الذي أخرج الدنيا من قلبه ويريد أن يحيا حياة طيبة سعيدا ويعتبر الدنيا بالنسبة له هي هو عمره، عمره. إذا أصلح له أوقاته وأعماله وشؤونه هذا هو العمر، هذا هو الدنيا بالنسبة له. إذن الزاهد هو الشخص الذي أخرج الدنيا من قلبه ولم يتعلق بها، ولم يتعلق بها. قال تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومعنى الآخرة هم غافلون. إذن قال عيشة، عيشة الزاهد في تحصيلها أي في تحصيل الدنيا وجمعها واحتوائها عيشة الجاهد أي كعيشة الجاهد، لا فرق بينهما. بل هذا أذل، بل هذا أذل أي الجاهد في تحصيله، المجتهد الذي يكد. ربما أنتم الآن ونحن مجتمعون على هذا الدرس وهذا المجلس نعم، الذي رغم تفرق أهله وهذه الإفادات الصباحية، بعض الناس الآن أقول أنا كذلك مقبل على دنيا. أنا أرى بعضهم يشير أحمد مرسي ماذا؟
نعم شيخ، عندي في المثل عيشة الراغب في تحصيله،
عيشة الراغب في تحصيله. نعم هذا اختلاف قلنا دائما يعني في النسخ، وهكذا عادة المثول والكتب التي هي متداولة تداولا كبيرا أن يقع فيها شيء مثل هذا التصرف. نعم سواء كان عيشة الراغب، والمعنى تقريبا إن شاء الله ليس بعيد، عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الراغب هكذا. نعم عمر أبو زياد
السلام عليكم.
السلام
عليكم. شيخنا عيشة الجاهلي ولا الجاهلي؟
ربما الجاهلي التي عندك قد تكون هي ربما الأقرب إلى الصواب. كانت الجاهد نريد نسخ كذلك الجاهد، الجاهد معنى المجتهد الكاد كادح. لأنه سوف يأتي بيت يقول كم جهول باللام، إذن كأنه يؤيد البيت الذي قبله. إذن يقول المؤلف رحمه الله عيشة الزاهد كعيشة الجاهد. إذن دائما قال تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ليس باعتبار الجهد وبذل الجهد والطاقة والاهتمام وصرف الهم، ليس هذا هو الذي يأتيك بالقسمة. الله عز وجل هو الأعلم سبحانه وتعالى بحال عباده، فيعطي هذا ويمنع هذا. قال تبارك وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. إذن فهو تبارك وتعالى هو الذي يقسم بين عباده أرزاقهم، فيعطيه من يعطي ويحرم من يحرم، ولكن الواجب بل وحتى الشخص الذي أعطاه الله عز وجل من فضله ما أعطاه فإنك تجده إذا كان من أهل العلم حمد الله تبارك وتعالى وشكره وأدى شكر هذه النعمة مهما كانت قليلة. بينما ربما المنشغل بالدنيا إذا أعطاه الله ما أعطاه منها ربما يكون نهاية أمره أن يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أي كما فسرت أنا مجدود به وحقيق به، أو كما قال قارون كما ذكر الله عز وجل عنه قال إنما أوتيته على علم عندي، لأنه ليس من أهل العلم، لا يعرف كيف يتأدب وكيف يعامل النعم. إذن قلنا حتى وإن أعطاه الله عز وجل منها ما أعطاه ربما هكذا يكون حاله مع النعمة نعم. قال عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد، بل هذا أذل، لأن كل إنسان ترونه يبكر على الدنيا ويترك ربما كذلك أولاده، أحيانا أولاده لا يهتم بهم ولا يعتني بهم ولا يطمئن على حالهم، وإنما هو يقول أنا أبكر على كذا وكذا. نعم هذا ذليل. نعم أذلته الدنيا وأرغمته وأخذته من أنفه، فهو يجري وراءها. قال كم جهول وهو مثر مكثر وحكيم مات منها بالعلل. هذه كم هنا خبرية بمعنى كثير من الناس الذين هم جهال، يعني عندهم نقص كبير في معرفة دينهم وأحكامهم، بل وربما ترى الواحد منهم يعني عقيدته لم يصححها، ولكنه من حيث المال مثر، بلغ ماله درجة الثراء، ربما هو في نفسه يتعبه أن يحسب ماله، حساب ماله متعب. قال وهو مثر مكثر وحكيم مات منها بالعلل. يعني ربما بعض الناس الحكماء أهل العلم نعم، ولكن ماتوا بعلل أي بأمراض وإسقام لم يتداووا منها، ربما لأجل قلة المال نعم، ولم يتمكنوا من أن يتداووا. نعم. إذن المؤلف رحمه الله يذكر طبعا أحوال لا شك أتى بها ربما من خلال التأمل والتدبر والتفكر في أحوال الناس وكذلك في نصوص الوحيين. قال رحمه الله: كم شجاع لم ينل فيها المنى.
السلام
عليكم.
بذلك الأخير الشيخ سميث قال وعليم بات منها الحكيم.
وعليم مات منها بالعلل. نعم النسخة
بات الشيخ مصحة نال
الشيخ
قال وعليم بات منها
بات.
نعم
قلت هذا اختلاف في النسخ إن شاء الله ليس مزعج إلا إذا كان يعني فيه اختلال المعنى إذن نعم عندنا وعليم مات منها في علل نعم. ثم قال رحمه الله يعني قال رحمه الله بين الجهول الذي كانت الدنيا عنده موجودة وثريا ومكثرا منها وكذلك موجود عدد من أهل العلم ماتوا أو باتوا منها أي من الدنيا بسبب قلتهم وليس عندهم ما يصلون به ربما إلى التداوي في علل. العلل جمع علة وهي الأمراض والأسقام التي تصيب أبدانهم. قال كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غاية الأمل. إذن هذه أي الإخوة حقيقة الدنيا لأن كثير من الناس من غابت عنهم هذه الحقيقة صاروا كأنهم ينعتون أهل العلم بأنهم يعني أهل خمول وأهل كسل وأنهم لم يسعوا في أن يداووا أنفسهم وأنظر ماذا فعل بهم الاشتغال بالعلم وكأنهم يشمتون بهم ونحو ذلك مما يقال. لكن الواحد إذا كان عنده الحمد لله مثل هذه الدراية وهذا العلم يطمئن ويرتاح. نعم قال رحمه الله كم شجاع. الشجاع تقال للشخص المقدام الذي لا يتهيب المواقف في الحرب وفي غيرها. قال كم شجاع لم ينل فيها المنى. شجاع حقيقة ولكن غايته وأمنيته لم ينلها لم يدركها ما كان يتمناه ويعقد عليه قلبه ويعزم على تحقيقه فاته تحقيق أمنيته. لم ينل فيها المنى وجبان. الجبان على العكس من الشجاع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من الجبن. الجبن المواقف التي الشخص مطلوب منه أن يقف في الموقف الحازم فإذا به يتخوف ويتخيل بين عينيه عاقبة موهمة فيترك الواجب عليه ويقال عن هذا أنه جبان. قال وجبان نال غايات الأمل. إذن أيها الأخوة الخلاصة تقول أن الدنيا ليست بشيء وأنها ليست هي التي يقوم بها الناس ويقال فلان ما شاء الله كما ترح الناس اليوم وسوف يتعرض المؤلف رحمه الله أن الناس صاحب الدنيا هو الذي ربما نعم يعتبره الشخص المقدم وهو صاحب الأولوية صاحب الرتبة صاحب المكانة صاحب المنزلة وهذا في الحق إنما هو بسبب طمعه. إذا رأيت شخصا يتقرب من أهل الدنيا نعم إنما ذلك لطمعه نعم فقط ليس هناك شيء أكثر من ذلك لا تفكر إلا بهذا. إذا رأيت شخص يتقرب من الدنيا يتقرب منه بمعنى يتسبب في أن يكون له معهم لقاء أو موعد ونحو ذلك فهذا إنما هو طامع فيهم. قال كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل فاترك الحيلة فيها واتكل إنما الحيلة في ترك الحيل، إنما الحيلة في ترك الحيل. إذن فالحيلة مع الدنيا أن تترك الحيل. كثير من الناس يحتالوا لأخذها بارتكاب الحرام وارتكاب المخالفات الشرعية، كأنهم يريدون أن يصلوا إلى مبتغاهم من الدنيا من هذه الطرق. هذا هو الاحتيال، لا تحتال فيها. أطلب الرزق من الجهة المشروعة المباحة، بل أو كن ممن يطلبها من الجهة المستحبة المندوبة التي يحصل بذلك أجرا وأجرة إن تيسر لك ذلك، ولا تحتل إلى تناولها من جهة الحرام. فاترك الحيلة فيها أي في الدنيا، واتكل، اتكل بمعنى حقق التوكل على الله عز وجل. والتوكل عبادة من عبادات القلبية بإجماع المسلمين أنها عبادة قلبية. نعم. وهو أن الشخص بعدما يبذل الأسباب يفوض أمره إلى الله عز وجل، بعدما يبذل الأسباب في كل شيء بحسبه يفوض أمر النتيجة إلى ربه عز وجل، لا يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا ولا يهملها إهمالا كليا. فاعتماد على اعتماد كليا يكاد أن يكون من تأليهها، وتركها كليا ربما يقع محتاج عقل صحيح. إذن قال رحمه الله: فاترك الحيلة فيها واتكل، اتكل حق التوكل على الله عز وجل. من يتوكل على الله فهو حسبه. قال صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصر وتروح بطانة. إذن التوكل على الله تبارك وتعالى هو الذي يجب على الإنسان أن يجتهد في تحصيله. موسى السقي. نعم موسى.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
الشيخ عندي والتأيد ذات النسخة هذه.
فاترك الحيلة فيها والتأيد. نعم هناك نسخ فيها والتأيد. عندي هذه النسخة التي أقرأ منها والتكل. تحفظ الاختلاف في النسخ. نعم الحمد لله تقريبا لا يكاد يعني تجد إلا اختلافا ممكن جدا دائما يكون لا يبتعد بنا عن المعنى الذي يريد المؤلف.
الله وإياك.
قال: فاترك الحيلة فيها والتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل، إنما الحيلة في ترك الحيل. قال رحمه الله: أي كف. الكلام قلنا ما زال في الدنيا. نعم أيها الإخوة، والدنيا لكل حال سوف بهذه المناسبة أقرأ عليكم قصيدة أقرأها قراءة إن شاء الله، وهي لحافظ ابن أحمد الحكمي النهائية، وهو رحمه الله من أهل العلم النابغين النابهين، وحقق منه ما هو معلوم لنا جميعا من التأليف ومن التراث العلمي الذي لازلنا نستفيد منه منظوما ومنثورا. نعم، وإنسان يقرأ ربما ترجمة حياته كيف كان من حيث القلة وقلة ذات يد وعدم تعلقه بالدنيا. فقلت هذه القصيدة سوف أقرأها عليكم، وهي كذلك ممن عرف حقيقة الدنيا، ولا يعرف حقيقة الدنيا إلا أهل العلم. إلا أهل العلم لا يعرف حق، من أين لهم أن يعرفوا حق الدنيا لغير أهل العلم؟ تتراءى لهم كأنها زخرف بريق يدعو إليه، معناه وهي تدعو نفسها عم إلى تدعو أصحابها إليها وتعرض عليهم نفسهم. وعادة الناس على كل حال أن يستجيبوا لمثل هذه الدعوة سيما المزخرفة المزركشة، نعم، ويتمتعون بها. نعم، تمتع من يأكل الأكل، نعم، ثم يقوم عنه يعني مستمتعا بما أكل. نعم، فلا يعرف إذن حقيقة الدنيا أيها الإخوة إلا أهل العلم، ويصفون الدنيا بالوصف الذي وصفت به في القرآن الكريم، ويبينون حقيقتها ويفضحونها ويكشفونها. نعم، ولذلك الدنيا لا تكاد، قلنا، تجد لأهل العلم، لا تكاد تجد عالما قليل، نادر على كل حال، موجود لا صح لا شك، حصلت لهم الدنيا بطريقة من الطرق، ولكن الكثير العادة التي تكاد أن تكون هي الكثير الغالبة، أنك تجد يعني أهل العلم فقراء قلة، منهم من ربما تجد عنده يعني علم وكذلك عنده الدنيا، وإذا تأملت فيه ربما تجد هناك يعني جهة خارجية عن طلب العلم هي التي ممكن جدا يعني كان بسببها أن حقق منها ما حقق. نعم. قال رحمه الله: فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل، أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. أي كف معنى نقصد بها اليد، لم تنل منها المنى، لم تنل منها المنى فرماها الله منها بالشلل. هكذا ربما عندكم البيت، وربما في بعض النسخ: أي كف لم تفد مما تفد. إذن قال: أي كف لم تنل منها، أي من الدنيا، مناه فرماها الله منه بالشلل، بمعنى أشلت، بمعنى أن الشلل نفسره اليوم هو كما يعني هو مفسر به أن الأعصاب التي توصل الحس إلى جهة ما وقع فيها خلل من الدماغ، فصارت الدماغ لا يتحكم فيها، وكانوا يقولون شلت اليد، ومعنى الشلل أو ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل. نعم. وعلى الرواية الأخرى: أي كف لم تفد مما تفد فرماه الله منها بالشلل. لم تفد معنى لم تعطي، مما تفد أي مما يعطى لها، تكون نهاية أمرها أنها تشل. ربما مناسب أن نتوقف هنا. البيت 38، يعني إذن سوف مباشرة أقرأ القصيدة، قلت، التي هي مشهورة، وأقول لإخواني يحاول الواحد منا أن يكون من جملة الكتب التي تكون قريبا منه، قريبة منه بمعنى لا تكون في ضمن الكتب البعيدة التي لا يتبل، تكون يعني لعله على مكتبه اليومي من حين لآخر ينظر ويرجع إليها، أو يحاول أن يحفظها، أو يحفظ بعض أبياتها. أي المقصود أن تكون من جملة ما يشكل فكرة وتوجهه الذي يمشي به. استقي منها، قلت، تفكيره وتوجهه وما يمشي ويسير عليه في هذه الحياة، أن يكون عارفا بحقيقة الدنيا. قلت: وهذه المعرفة إنما هو من أي عالم يتكلم بكلام يبين حقيقة الدنيا، فهو إنما طبعا استقاه من خلال تردده على الآيات من كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ما لي وللدنيا وليست بغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها هي الدار دار الهم والغم والعنا سريع تقضيها قريب زوالها مياسيرها عسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص كمالها إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فيا سرع انقطاع وصالها فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها فأسأل ربي أن يحول بحوله والذي سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا به وهذا دعاء من المؤلف رحمه الله بأن لا يجعل الدنيا كما هو في بعض الأدعية النبوية اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يقول رحمه الله فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها وكان من أدعيته صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر يقول كذلك رحمه الله فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا فيا طالب الدنيا الدنيئة الدنيئة معنى الحقيرة وربما من هذا أخذت الدنيا هكذا قول وإن كانت الدنيا يعني قد يقال أنها من القرب من الدنو فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا أطلب سواها إنها لا وفاء لها ليس لها وفاء يعني وكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يغفر بها أن ينالها وقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها وفي آل عمران وصورة فاطر وفي غافر قد جاءت بيان حالها وفي صورة الأحقاف وفي سورة الأحقاف أعظم واعظا وكم من حديث موجب لاعتزالها إذا المؤلف رحمه الله يذكر حتى المواضع التي عم الله عز وجل ذكر الدنيا على حقيقتها وهذا طبعا لا يستفيده ولا ينتفع به هذا التذكير وهذا الوعظ إلا من هو متردد على كتاب الله عز وجل ومتدبر لأن كثير من يقرأه يوميا له ورد ولكنه يمر بهذه الآيات ولكن مرور من هو معرض عنها مثال ذلك قوله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم هذه حقيقة الدنيا وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتلاه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال كذلك إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إذن الآيات في بيان حقيقة الدنيا في القرآن الكريم كثيرة ومع ذلك قلنا اغتر بها من اغتر بها وربما إذا بحثت في سبب اغترار سوف تجد جزءا من السبب إعراضهم عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو ربما بعضهم لغربة عن العلم لا يكاد يسمع شيئا عن حقيقة الدنيا وقال لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باحتيالها أولئك أهل الله إذن هؤلاء هم الذين لم تنطلع عليهم الدنيا بغرورها، يعني تزخرفت لهم وتزينت ولكنهم لم يغتروا بزخرفها وأعرضوا عنها. أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها ومال إليها آخرون. القسم الثاني من الناس هكذا كان موقفهم من قال ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. أولئك قوم آثروها، أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. فقل للذين استعذبوها رويدكم فينقلب السم النقيع، فينقلب السم النقيع زلالها، فينقلب السم النقيع زلالها ليلهو ليلهو ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تسرم حبالها. تبلغ الحلقوم تبلغ الروح الحلقوم كما قال تبارك وتعالى إذا بلغت نعم إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون. قال رحمه الله ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضدها بشمالها ويبدو لديهم ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم يغن عنهم عذرها وجدالها هنالك تدري ربحها وخسارها وإذ ذاك تلقى ما إليها مآلها فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طالما بالدمع كان ابتلالها تجلى لها الرب الرحيم مسلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها بمقعد صدق حبذ الجار ربهم ودار خلود لم يخافوا زوالها فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها بطائنها استبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها طعامهم الغسلين فيهم وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها أمانيهم فيها الهلاك ومالهم خروج ولا موت كما لا فنى لها محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفالا كفافا لا عليها ولا لها فطوبى لنفس جوزت معنى تجملت في الطلب كما جاء في الحديث عنه وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. إذن قلت هذه قصيدة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله سمعناكموها وهي تماما في الصفة التي يكون عليها المنتسب لأهل العلم سواء كان طالبا أو عالما مع الدنيا، بل كلما حل عليه شيء منها وحل في يده بعضهم كان يخشى أن يكون داخل تحت قوله تبارك وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فيخاف أن يكون هذا من تعجيل الطيبات له متى ما وسع عليه فيها ورزق منها ما رزق، كان هكذا يكون حاله معها ولا يقول أنا محظوظ ومجدود ويعني هل من مزيد ونحو ذلك مما يقوله الجهال. نعم، وهم هكذا يكون حالهم مع الدنيا.
ونتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.